بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن لا يحرمنا الأجر والثواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا أم سفيان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 5 أسئلة يا شيخ، ممكن؟
ممكن، تفضلي.
أول سؤال، أنا عندي جوب أنسية مدمنة برمضان، يعني لازم أقطرها، شايف 16 سنة 17 سنة، أنا عايشة على القطرة، وبرمضان أضايق فرد مرة لما ما أخليها، هل تفطر القطرة يعني إذا أتوازى أخليها؟
طيب يا أم سفيان.
السؤال الثاني، أنا عندي أكزيما، صارت أنا عمري 35 سنة، ومن أنا 7 سنين 8 سنين أتذكر يعني أوي على نفسي إنه أنا رجلي فرد مرة منتهية، تطلع منها دم شيخ ومتبهدلة، ما خليت دكتور، ما خليت علاج، وما استعملته، ما يفيد أبدا، فأني مرات من أتوضى بس أمسحها بالمي بيدي، هاي الشيء يصير ما يصير؟ أي أعطني إجابة؟
ولكن تتأذين باستعمال الماء؟
والله أول ما يأذيني الدكاترة من عوني منه، بس ما قالوا لي عندي تحديد الوضوء، فأني هسه شوي عاد أتحسن، يعني أكو تحسن على الكبر بس ما يروح، بس أستعمل المي فرد مرة تأذيني رجلي، فأنا من أخلص شغلي أكمل أستعمل الدين الخاص بي المرهم، وأبدا أتوضى بس أمسح مسح عليها.
وما تلبسين الجوارب؟
والله مرات ألبس الجوارب، وبالصيف ألبس القدم الخفيف، حمود شوي يعني تظل لينها ولا تأذيني. مرات ما ألبس جواري بس أمسح مسح من الحار، مرات أنزعهم.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث شيخ، أنا عمة رجلي الله يرحمها هي متوفية.
مين هذه؟ مين عفوا مين مين هذه؟
عمة زوجك. إيه، عايشة معنا، ما عندها حماية بالبيت، ما عندها أحد يعني. تزوج وزوجها ميت، عندها تقاعد راتب، فدينتني مبلغ من المال 900,000 عراقي.
أيوة.
إيه، وهي توفت يا شيخ، وما عندها لا أولاد ولا عندها بنات، هي عايشة معنا، أنا بس عمي أو زوجي يصير أخوها. أيوة. هل الفلوس أنا شلون يعني راح أتصرف؟ هي توفت من سنتين.
يعني الآن عندك أنت 900,000 عراقي لها؟
إيه، أنا يعني يدينتني المبلغ، أنا ما عندي هسه حالياً زايد، عندي أرجعن أو أسويها صدقة، بس أي تنصحني حتى من يصير عندي أبري ذنتي منها.
وأخوها اللي عايش، اللي هو عم زوجك عايش عفواً؟ والد زوجي؟
متوفي، بس هو هذا الأخ عنده 4 خوات.
عندها خوات؟ ها؟
عندها خوات وهم ميتين، بس أولادهم عايشين.
اي لا، لمن اللي عايش الان؟ من عنده اخوان؟ ما عنده اخوان ولا اخوات؟ ها،
ما عنده اخوات، 4 ميتات، واخوها هم ميت اللي هو عمي، وما عليه احد، بس احنا اولاد اخوها، هي كانت عايشه عندنا بالبيت،
اولاد اخوها موجودين. طيب
اولاد اخوها موجودين.
طيب السؤال الرابع،
تنصحني يعني اسوي لها حجه لو اوصيه لو ورثه؟ الجماعه يقولوا لي ورثه، فانت ايش تنصحني يا شيخ؟
يعني انت عندك 900,000
بس؟ 900,000
بس. اي طيب السؤال الرابع.
السؤال الرابع شيخ، انا اشتريت بيت من فتره يعني اضطريت على مبلغ مال، هي اطلب منه من القرابه، ما حد دين يعني ولا حد راضي يساعدنا، فاني اختي عندها ما شاء الله متمكنه، حالتها كلش قويه متمكنه بالمال، فاني يعني طلبت من عندها، قلت لها اريد مبلغ من الدين، بصراحه رجلها هو شويه يعني ما اقول لك ما ينطيني ولا ينطيني، ما يرضى، فقامت دينتني 15 مليون عراقي بلا حساب من فلوسها الخاصة.
إيه، يعني أختك دينتك من فلوسها الخاصة وزوجها ما يرضى؟ ها،
لا يعرف هو ولا معي، ما أصلا قال لك يرضى ولا ما يرضى، بس هي قالت أنا ما أقول له أحسن، وهاي أنا أساعدك، حاب أفتح مشكلة يعني، أنت قاعدة بالإيجار ومتبهدلة، والله قاعدة بديت 3 مرات، إحنا في السنين اللي فاتت نغرز الماء يفوت مطر علينا يعني 3 مرات
بحدينا. واضح إن شاء الله.
أنا أحب أساعدك
إن شاء الله. السؤال الخامس.
السؤال الخامس هي هاي أختي نفسها يعني حالتها متمكنة، مرات تجي عندي شيخ تصرف، أنا حاب تروجي فرد مرة تعبانة، هو عامل كتاف وعمره 40 سنة وما عندي معين غير هو بالبيت، فمرات من تجي هي وبنات أولاد يظلون أسبوع 10 أيام هي خارج المدينة اللي أنا ساكنة فيها، فتجي تقضي أشغالها والسوق والدكاترة اللي تروح عليهم، فمن تجي عندي تصرف مرات، فهل هذا حرام أم حلال؟
تصرف كيف يعني تصرف من بيتك؟
تصرف يعني وجبة الأكل والغداء العشاء هي يعني تجيب وتقوم به، تعرف إنه رجلي ما عنده إمكانية إنه يقدم هذا الشيء.
يعني 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 تجيب لك في البيت غداء وعشاء وتأكل معه. إيه
تجيب هاي المسواق الأكل يعني كله هي تأدي. إن
شاء الله.
رجلي ما عنده تعبان. إن
شاء الله. بارك الله فيك، أبشري أبشري.
شكرا شكرا.
مرحبا أختي مرحبا. أم عثمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ الله يطول بعمرك.
مرحبا أختي هلا وسهلا.
عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
عندنا قطة بالبيت. يعني هاي حلال نربيها ويعني أمي تصلي تخليها بحضنها وتلعبها، حلال ولا حرام؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا رجلي يعني بالجيش رجلي.
إيه.
ويعني يساعد أهله، وبس أهله عنده راتب، يعني أهل أمه عنده راتب.
إيه.
يعني ساعدهم وأني ما أقبل، يعني أنا شوية همنا حالتنا ضعيفة وكذا.
نعم.
إيه.
طيب.
يعني دائما يعني شو أنا ثاني ما أحكي وياهم يعلمون رجلي علي ويدفعوا علي.
طيب يا أم عثمان.
سؤال الله، يعني عندي أمي ما تحكي ويا خالتي. نحنا تقول تحكي وياها، إذا نحنا ما نحكي وياها ما عادي، يعني تقول اقطع الكلمة دام أنا أقطع.
طيب ليش خالتك ليش ما تتكلم معاها؟
يعني مشاكل يعني هم أذوا أمي أذوها.
إي لكن خالتك هذه يعني مشكلتها مع الوالدة مشكلة صعبة صعبة مشكلتها ولا مشاكل مثل قيل وقال ورغي؟
إيه قيل وقال قيل وقال.
ما هي بسحارة ما هي بساحرة؟
لا 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 مو سحر لا.
إيه وما عندها انحرافات سلوكية يعني؟
لا لا لا
أبدا. بس مجرد خلاف شخصي بينها وبين
شخصي بيناتهم.
طيب طيب عندك سؤال آخر يا أم عثمان؟
يعني دائما أنا أصلي وأترك أصلي وأترك يعني ما أعرف شلون.
إيه طيب يا أم عثمان أبشري.
ما شعل
مرحبا مرحبا. طيب عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل الصم، الإخوة سواء في الداخل أو الخارج من خارج يعني الدولة في بلاد، أرسلوا مجموعة أسئلة منها سؤال أحد الإخوة يقول أنا أخدم في مسجد وأخذ الرواتب من جماعة المسجد هل يجوز ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أن جماعة المسجد قالوا لك نظف لنا المسجد، أغلق الأبواب، افتح الأبواب، ولع الأنوار، طف الأنوار، ولك مبلغ معين، ما في شيء ولله الحمد، هذا المبلغ حلال يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. أحد الإخوة الصم يسأل يقول أنا أخدم في مسجد لكن فيه ضريح داخل المسجد وأنا أنظف هذا الضريح، هل يجوز العمل في هذا المسجد؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي وضع القبور داخل المساجد محرم، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور، والعلماء يقولون يحرم أيضا إدخال القبر داخل المسجد ومثل ما يحرم بناء المسجد على القبر، ولذلك إذا قيل لك اشتغل في هذا المسجد ونعطيك أجرة على أن تنظف هذا الضريح وكذا هذا منكر ولا يجوز لك أن تعمل في هذا المسجد، ابحث عن مسجد آخر أو عمل آخر بارك الله فيك، لأن هذا العمل مخالف لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومضاد النبي عليه الصلاة والسلام، حرم البناء على القبور، حرم تشييد المساجد على القبور، حرم إدخال القبور إلى المساجد، فلا يجوز لك أن تعمل هذا العمل. أحد الإخوة الصم يقول نحن مجموعة نلعب البولينج، يقول ندفع مبلغ مالي ثم بعد ذلك نأخذ الفائز يأخذ كأس ثم نتقاسم المبلغ. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للعبة البولينج هذه مباحة وجائزة لأن لعبة من الألعاب الطبيعية، بالنسبة لقضية المسابقة عليها تختلف باختلاف الحالة والطريقة، فإذا كنتم تلعبونها وهناك جهة تشرف عليكم كأن يكون هناك نادي رياضي أو مؤسسة رياضية أو أي جهة أخرى وتقول من فاز نعطيه كأس ونعطيه مبلغ مالي، يجوز ذلك، يجوز ما دام أن هناك جهة ثالثة، طرف ثالث هو الذي يقول لكم العبوا نحن نعطيكم. أما إذا كان تلعبون على أن تدفعوا مبلغا ماليا ومن يفوز يأخذ هذا المبلغ المالي فهذا قمار ولا يجوز، لأنه مسألة قائمة على الغرم أو الغنم، ولذلك هذا لا يجوز، لا يجوز لكم. أما الحالة الثالثة إذا قال واحد من المجموعة العبوا وأنا علي الكأس مثلا، علي المبلغ الفلاني، فهذا يخرج على نفس الحالة الأولى، يجوز ما دام شخص من داخل، أو قالوا نحن نعطيكم من يفوز يأخذ، ما قالوا مثلا الجميع يشترك والجميع يدفع وتقوم المسألة على الغنم أو الغرم، واضح؟ سأل الأخ يقول طيب هذا المبلغ الآن كيف نتصرف فيه؟ أعطوه لفقراء أو مساكين. إذا كنتم فعلتم هذا الشيء فإنكم الآن دخلتم في مسألة القمار، ولذلك تأخذون هذا المبلغ وتعطونه الفقراء والمساكين بغير نية الصدق. أحد الإخوة الصم يقول يعني بالنسبة للعائلة تجتمع عندي في النصف من شعبان ويطلبون مني أن أصنع عزيمة أو شيء من هذا القبيل، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لليلة النصف من شعبان لم يرد في فضل إحياء تلك الليلة ولا صيامي نهارها حديث، لا أصل لكل ما ورد في هذا الأمر من قضية إحياء ليلة النصف من شعبان أو صيام ليلة النصف من شعبان، كل هذا لا أصل له، ولذلك هذه من الأمور المحدثة، فيجب عليك أن تنتهي وأن تتوقف عن هذا وأن تعلم أهلك وعائلتك السنة النبوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أحيا ليلة النصف من شعبان وما أمر بصيام يوم النصف من شعبان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين الأربع اللي وصانا فيهم النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته ما فعلوا هذا، ما فعلوا، ولو كان خيرا لكانوا أول السابقين له، أول من يسبق إلى مثل هذا الأمر. ولذلك دين الله عز وجل مبني على أمرين، مبني على الإخلاص لله عز وجل، والثاني أن يكون هذا العمل خالصا أن يكون هذا العمل على ما شرع الله عز وجل، وما شرعه الله يكون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز لنا أن نعبد الله إلا بما شرع على ما شرع، إلا بما شرع يعني أوجب على ما شرع، وهذا البيان للنبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. أم سفيان من العراق بارك الله فيها تقول أنا عندي جيوب أنفية مزمنة في رمضان، أتضايق جدا فأقوم باستعمال القطرة، هل القطرة تفطر الصائم؟ أم سفيان شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، الجواب نعم يا أخت الفاضلة، بالنسبة للأنف مدخل إلى الجوف كما الفم، ولذلك العلماء يقولون كل ما يدخل عن طريق الفم والأنف من السوائل أو من الأمور المغذية فإن هذا يفطر الصائم، ونصوا على أن ما يدخل من الأنف مفطر، فالقطرة هذه إذا كانت تسيل وتدخل إلى الجوف فإنها مفطرة. أما إذا قلت لي لا هو مجرد بخاخ رذاذ والطبيب قال لك هذا سيقف عند الجيوب الأنفية ولا يتحول إلى سائل وينزل إلى الجوف، ما عليك شيء، ما عليك شيء، هذا مثل وضع الماء في الفم للصائم للمضمضة، الصائم الآن يتمضمض في الماء ويضع الماء يرطب شفتيه ولسانه، ما في شيء. كذلك وصول القطرة إلى منطقة الجيوب الأنفية فقط ما في شيء، لكن هل تضمنين؟ اسأل الطبيبة أو الطبيب، قولي له هل هذا يتحول إلى سائل وينزل إلى الجوف؟ إذا قال نعم لا تمتنعين، أما إذا قال لا هذا رذاذ يصل إلى منطقة الجيوب الأنفية ويفتحها، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم سفيان من العراق تقول أنا عندي أكزيما، يعني أيضا مزمنة، من تقول الآن عمري 35 سنة، تقول من أنا صغيرة ويطلع معي دم في القدمين وشيء من هذا القبيل. تقول بالنسبة لي الوضوء، تقول أمسح رجلي بالماء مسح دون غسل، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أم سفيان، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولذلك أعضاء الوضوء هذه يجب إسالة الماء عليها، ولا يكفي المسح إلا في الرأس والأذنين، فالوجه واليدان والقدمان يغسلان، والغسل ينبغي أن يكون بإسالة الماء عليهما، بإسالة الماء عليهما. أنت الآن عندك مشكلة وهي هذه الأكزيما تعاني منها. طبعا المبتلى بالأكزيما على قسمين من الناس، قسم يتحمل الماء، يتحمل الماء يغسل وينشف قدميه ويتحمل الماء، هذا يجب عليه أن يستعمل الماء، يجب عليه أن يستعمل الماء، يستعمل الماء وينشف مباشرة. قسم ثاني لا، ما يتحمل، عنده الأكزيما مزمنة وثائرة، ومن الصعب جدا يعني مثلا وضع الماء على القدم بسبب الأكزيما، هذا ينتقل أخت الفاضلة إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجمع بين الطهارتين. كيف بين الطهارتين؟ قالوا يتوضأ في الأعضاء التي يستطيع غسلها بالماء، ويتيمم عن هذا العضو، يعني بعد ما تنتهين تتيممين عن هذا العضو. لكن أختي أم سفيان، ألا أدلك على حل جيد في هذا، وهو قضية لبس الجوارب. حتى لو لبست جوارب من حرير، جوارب ناعمة، جوارب خفيفة، طيب ما في بأس. فأنت بارك الله فيك إذا استيقظت في الصباح توضأت تغسلين قدميك تنشفينها مباشرة، ثم تلبسين الجوربين وتبدأين تمسحين عليها مدة 24 ساعة، بل قد يكون أكثر من 24 ساعة. مثال، أنت الآن في صلاة الفجر توضأت وضوء كامل وغسلت قدميك ونشفتيها، لبست الجوربين، زين، ما أحدثتي، لا نمتي ولا خرج منك شيء، الساعة 11 الظهر أحدثتي مثلا ما توضأتي، الساعة 12 الظهر توضأتي مسحتي أول مرة، هذه أول مرة تمسحين، تدري متى ينتهي المسح؟ ينتهي الساعة 12 الظهر اليوم الثاني، يعني تمسحين هذه المدة كلها إلى الساعة 12 من اليوم الثاني. فإذا كنت قادرة على هذا طيب بارك الله فيك، يكون أفضل. إذا تقولين يشق علي ويصعب علي، تغسلين الأعضاء اللي تقدرين عليها وتتيممين عن هذا العضو اللي أنت عجزت عن غسله، وإنما تمسحين بالماء، لأن المسح هذا لا يصح على عضو القدمين، ما يصح المسح إلا إذا كانت مغطاتين، وهما إلا أنت ذكرت بأن يعني عندك إشكالية الأكزيما ما تستطيعين، ولذلك تنتقلين إلى التيمم. بارك الله فيك. أم عثمان من العراق بارك الله فيها تقول زوجها يشتغل في الجيش ويساعد أهله، وتقول هم عندهم رواتب، تقول أنا ما أقبل يعني بهذا وحالتنا ضعيفة، تريد نصيحة. أم عثمان بارك الله فيك وبارك الله في زوجك وبارك الله في أولادك، أخت الفاضلة تريدين نصيحة؟ لا تتدخلين فيما يتعلق بزوجك مع والديه ومع أهله. لو رأيت زوجك يصرف كل راتبه على أهله على والديه وهم أغنياء، قولي جزاك الله خير، لأن هذه قمة البر في زمن والعياذ بالله كثر فيه العقوق وكثر فيه الإهمال وكثر يعني قست قلوب كثير من الأولاد تجاه والديها. ولذلك يا أم عثمان، إذا أردت السلامة وأردت العافية وأردت البركة في عمرك وفي عيالك وفي زوجك وفي بيتك، إذا شفت زوجك يودي لوالديه قولي له جزاك الله خير، كثر الله أمثالك، الله يعوضك خير. انتبهي تعترضين عليه، هذا ما يخصك إلا في حالة واحدة، إذا قصر عليك في الضروريات والحاجيات، نعم هو الآن مخطئ، إذا قصر عليك في الضروريات في الحاجيات يعني أنت تضطرين أحياناً إلى أشياء ممكن تقترضين أو كذا بسبب أن زوجك بالغ في إعطاء أهله، لا نقول له لا ما يجوز لك. لماذا؟ لأن حق الزوجة أوجب، الزوجة لها حقوق الآن أوجب من حق الأهل. فإذا قصر في الضروريات، في الواجبات نعم معك حق تقولي له اتق الله يا أبو يا أبا سفيان اتق الله ما يجوز لك، أنا عندي ضروريات وكذا. أما مشي حالتك طيبة وماشية، إياك ثم إياك أن تعترضي عليه أو أن يكون في نفسك حرج مما يفعل، فإن هذا والله عبادة وطاعة. الولد اللي يسترضي والديه ويتواصل مع والده حتى لو كانوا أغنياء هذا ولد صالح، وغدا يا أم سفيان ستجدين هذا في أولادك، سيقفون معك أولادك في ظرف أنت بأمس الحاجة إلى من يقف معك. الله عز وجل يبارك لك في العيال، لأن المسائل دين، وإياك أن تكوني حجر عثرة وتقطعين الطريق على زوجك، أخشى أن يعاقبك الله، أخشى أن يسلط الله عليك ولد من أولادك لما تكبرين وتحتاجين إليه وبعدين يصد عنك يروح مع زوجته ولا يروح مع أصدقائه ولا ما يلتفت لك. هذا كله مسائل دين، كل شيء دين، ولذلك الديان لا ينسى، والديان الذنب لا ينسى والديان لا يموت، وافعل وكما تدين تدان. فما دام زوجك ماشي بهذا الطريق الصحيح شجعيه وقولي له يا ابو سفيان كثر الله امثالك وبارك الله فيك وهلا هلا بهلك هلا هلا بهلك، قولي له لا تقصر معهم. لكن اذا والله شفتي ان في شيء ضروريات عندك قولي له ترى عندنا الشغله الفلانيه ناقص، الضروريات مو بالكماليات والاكسسوارات والتحسينيات، لا الضروريات بيوفرها لك ان شاء الله ويبارك الله في حياتك وحياة زوجك وحياة عيالك ومالك، تشوفين البركة إن شاء الله. أم عثمان تقول والدتي ما تتكلم مع خالتي وتقول لا تتكلموا معها بينهم مشاكل. أم عثمان بارك الله فيك، أنا سألتك وتحققت منك تبين بأن المشكلة اللي بين والدتك وبين خالتك يعني قيل وقال، ويعني من هالكلام اللي وللأسف غيبة ونميمة ورغي ويعني وكلام ينقل هنا وتنافس على الدنيا، ولذلك لا يحل لأمك أن تقول لكم لا تتواصلوا مع خالتكم، لا يحق لأمك أن تحرص على أن تخلق حولها مجموعة تعادي خالتك. أنتم ما ذنبكم؟ أنتم إيش ذنبكم الآن تعادون خالتك وهي من أرحامك؟ إذا كانت المشكلة مع والدتك ومع أختها أنتم ما لكم ذنب، ليش الوالدة تحاول تحرقكم في هذا المحرقة وتدخلكم في أتون مشكلة بينها وبين أختها؟ الواجب على الوالدة لو كانت عاقلة تقول لا صلوا خالتكم، أنتم ما لكم علاقة، اللي المشكلة اللي بيني وبين أختي أنتم ما لكم علاقة، صلوا خالتكم وسلموا عليها وزوروها وتفقدوها مثلا. هذا العقل وهذا الدين، هذا اللي يفعل الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. هذا المرأة الناضجة العاقلة اللي تملك تصرفاتها، ما تروح تقول لعيالها لا والله ممنوع تكلمون خالتكم. يعني الآن والدتك جمعت مصيبتين، قطيعة الرحم مع أختها وتسببت في قطيعة الرحم معكم، يعني جمعت مصائب، والشيطان مبسوط فرحان على 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 هذه هذا التصرف اللي أفرح الشيطان وأغضب الرحمن. فلذلك أختي بارك الله فيك فرصة لكم تكلمون الوالدة وتذكرونها وتعلمونها وتوجهونها، قول هذا حرام ولا يجوز، واسعوا في تقريب وجهات النظر، روحي لخالتك وقولي لها والدة ندمانة وتتمنى تجتمع معك وتتمنى ما حصلت المشكلة، وخلي بنت خالتك تجي لأمك تقول والله الوالدة ندمانة تتمنى كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب إلا في ثلاثة، نهى عن الكذب إلا في ثلاثة، ومن ضمنها الإصلاح بين الناس. كيف الإصلاح بين الأرحام؟ فاجتمعي أنت وبنات خالتك وحلوا المشكلة هذه، لا يعني تتركون المشكلة حتى تصير ورم كبير سرطاني والعياذ بالله في أسرتكم ما تستطيعون تتخلصوا منه فيما بعد. الآن تخلصوا منه، أصلحوا بينهم، قولي لخالتك تنازلي، وبنت خالتك تقول لأمك تنازلوا وتسامحوا وتغافروا واجتمعوا وتنتهي المشكلة. أما بقائها هذا يفرح الشيطان، الآن الشيطان بدأ يطور المشكلة بين والدتك وخالتك، الآن بيدخلون العيال وغدا يدخلون الأزواج وما ندري وش اللي بعده، وبعدين والله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسن عن الناس، مو عن خالتك، مو عن أختها، عن أختها. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قل جل وعلا: والصلح خير. قل النبي عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فقولي لوالدتك هذا الكلام، وروحي لخالتك، وإذا والله شفت الوضع متأزم تواصلي مع خالتك عن طريق الهاتف، وقولي لا تخبرين الوالدة، أنا أحب أتواصل معك. ويمكن الوالدة لما تشوفك تتواصلين معها وتنصحينها وتطلبين منها يعني الصلح، قد تقبل وإن شاء الله تنتهي هذه المشكلة. تفضل أم عبد الإله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلت شيخ عندي سؤال واحد من فضلك.
تفضل أختي.
من كم يوم سمعت فضيلتكم تتكلم عن الله سبحانه وتعالى: اللهم اغفر لي إن شاء الله، أو غفر الله، يعني شيء من هذا القبيل، ما بعيد شيء أنا ماني حافظه.
نعم.
أمس أنا دخلت مكتب واحدة من زميلاتنا في الجامعة، صراحة كاتبة كده دعاء هو جميل بس ما أعرف إذا كان يعني صحيح ولا مو صحيح: اللهم اكفني كل شر وكل سوء وكل ضر بما شئت وأنا شئت وكيف ما شئت. طبعا أنا ما أنسى.
اللهم اكفني،
اكفني هي كاتبتها بلوحة في مكتبها.
أيوة.
اللهم اكفني كل شر وكل سوء وكل ضر بما شئت وأنا شئت وكيف ما شئت.
أيه.
طبعا أنا ما أنكرت عليها ولا بس شفتها يعني ما أتكلم.
نعم.
وقلت أبغى أستشير فضيلتكم إذا يعني هي صحيحة أو أنصحها أو إيش يعني إيش شاء. فضيلتكم
إن شاء الله يا عبد الله أبشري.
شكرا بارك الله فيك.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يا شيخ،
ممكن تخفضي التلفزيون يا أم محمد؟ اخفض التلفزيون وكلميني من الهاتف لو سمحتي.
إن شاء الله. صور يا شيخ اللي في الهاتف عادي، معناها صوت الحي والميت عادي، والله الفيديو مقطع فيديو حتى الميت يكي عادي
إن شاء الله.
إيه. والسؤال الثاني يا شيخ، من بالله عليك، أنا كنت صايم اليوم وشاكيت لك مرة تنتين وثلاثة على المغص اللي حشاك اللي يجيني في الألم في الصدر، وبعدين حب شهر رمضان هل يا شيخ، وصايف نمر في شهر رمضان ما نبيش نفطر ولا يوم. بالله عليك يا شيخ ادعي لي، انا نشبح فيك اني نشبح في حد الرسول عليه الصلاه والسلام كثير، ونتابع في برنامجك ديما ديما معناها باستمرار نتابع فيه، لكن المغص دي يا شيخ معناها مأثر علي الحق معناها، وسوي اليوم صمت لعند الساعه 1:30 2 وفطرت شهر درجب ما صمت فيه كل يوم وفطرت قلت بس الحق نبي تدعي لي. بالله عليك طيب، بالله عليك ادعي لي.
الله يا محمد الله يشافيك ويعافيك يا رب.
لا مش عارف والله. السؤال الثاني ثالث نسيت يا شيخ عاد معنا.
مرحبا اختي. مرحبا.
سليمه.
تفضل ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عندي زكاه.
اي
الزكاه يعني من اوزعها لازم للعند مريض وللما عند مريض، يعني نفس الشيء لو يعني مثل أنطي واحد مثلا شيء وأنطي الثاني شيء.
إن شاء الله. نعم. إن شاء الله أم أحمد تسمعين الجواب.
أي تسلم.
مرحب مرحب. طيب بسم الله. يلا بسم الله. أرجع للأسئلة. عندي الأخت. طيب أم سفيان بارك الله فيها، في سؤالها الثالث تقول: عمة زوجها عايشة وما عندها أحد كذا. خلصنا من أم سفيان. طيب لا أنا الظاهر أني قفزت شو اسمه قفزت اللي. طيب الأخت أم سفيان بارك الله فيها في سؤالها الثالث سألت تقول: عمة زوجها عايشة تقول ما عندها عفوا تقول عمة نعم عمتها أو عمة زوجها عايشة وما عندها أحد، زوجها ما تقول عندي مبلغ 900,000 عراقي، تقول ما عندها أحد يعني حتى أبو زوجها اللي هو أخوها توفي، هذه عمة زوجها، تقول يعني بالنسبة لهذا المبلغ تقول ماذا أفعل به هذا المبلغ، تقول ماذا أفعل به. سامحوني أنا انتقلت أم سفيان كان عنده أسئلة ورحت على أم عثمان مباشرة. عموما أختي الفاضلة أم سفيان بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ، هذا المبلغ للورثة ما يحل لك تتصرفين فيه لا بصدقة ولا بحج ولا بكذا إلا إذا أذن الورثة. الآن زوجك هذا من الورثة، زوجك الآن من الورثة، أيضا إذا كان هناك عندها أبناء أخ أيضا يكونون من الورثة، ولذلك لا بد من استشارة جميع الورثة. وما أدري 900,000 الآن بالعراقي هل يمكن الحج فيها؟ أعتقد بأنه يعني ما مبلغ ليس بذاك الكبير حتى يحج فيه، ولذلك يستشار جميع الورثة اللي يستحقون هذا المبلغ. إذا أذنوا سووا لها شيء، إذا ما أذنوا لا ما يجوز، إذا ما أذنوا ما يجوز ويعطى ويصرف إليهم على قسمة الميراث. أم سفيان تقول اشتريت بيت واضطررت إلى أنني أخذ مبلغ مالي من أختي، تقول يعني طلبت مبلغ مالي، زوج أختي تقول بأنه يرفض أنه تعطي شيء، وتقول زوجتي تقول بأن أختي حالتها جيدة، تقول أعطتني مبلغ من المال 15 مليون ذكرت أو شيء، تقول هل يجوز مثل هذا العمل؟ أختي أم سفيان بالنسبة للمرأة لها ذمة مالية مستقلة ولله الحمد، وليس لزوجها الحق أبدا أن يعترض على زوجته في قضية القرض أو في قضية الصدقة أو في أي قضية، أو تعطي أهلها أو تعطي خواتها، ما لحق فيها، ما لحق إلا في حالة واحدة، إذا شاف زوجته تسرف وتبذر نعم، تسرف وتبذر نعم، أما أن يتدخل في مثل هذه القضايا ليس له الحق في ذلك. ولذلك ما فعلته أختك معك تؤجر وعمل صالح، وأهم شيء أنك ترجعين لهذا المبلغ اللي أقرضتك. أم سفيان تقول أختي يعني حالتها طيبة ولله الحمد، تقول لما تأتي من مدينتها إلى مدينتي اللي تراجع مستشفيات أسواق شيء، تقول تجلس عندي وتتسوق وكذا وتجيب أكل معها، تجيب غداء وعشاء وتجيب أشياء ونأكل جميع، في شيء؟ ما في شيء، هذا عمل صالح أيضا وطيب، وهذا يدل على محبة أختك لك ومحبة الوصل بينك وبينها والرحم، وهذا عمل صالح وطيب، تأكلين مما يعني تأتي به وتشارككم أيضا في الأكل، وهذا كله نعمة من نعم الله عز وجل أن جمعكم على مثل هذا الأمر. أم عثمان من العراق بارك الله فيها تقول بأن عندها يعني قطة في البيت، تسأل تقول هل يعني حلال تربيتها، تقول يا تأتي القطة أثناء الصلاة وتجلس في حضن الوالدة وشيء من هذا القبيل. أم عثمان من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للقطة يجوز اقتناء القطط ويجوز تربيتها، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولذلك سؤر الهرة طاهر، سؤر الهرة يعني إذا شربت في الإناء طاهر، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يميل الإناء للقطة، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك حتى القطة ما تقطع الصلاة، يعني لو كان شخص يصلي ومرت القطة من أمامه ما تقطع الصلاة وليست نجسة، حتى لو جلست في حضن المصلي لا حرج في ذلك. طبعا أم عثمان أجبت عن سؤالها الثاني وعن سؤالها الثالث لأني قفزت حقيقة في الأسئلة. سؤالها الأخير تسأل تقول يعني أنا أصلي وأترك وأصلي وأترك، تقول ما العمل؟ يا أختي أم عثمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والله جل وعلا أمر بها في القرآن في مواضع كثيرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل عن الإسلام ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة، بل هي آخر وصية كان يوصي بها قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة عمود الإسلام، كما عند الترمذي من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام
قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، كيف الإنسان يضيع الصلاة؟ الصلاة إيمان، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس في أول الأمر قبل أن تنسخ القبلة. الصلاة شيء عظيم، ولذلك الله عز وجل إذا أردت أن تعرفي خطورة ترك الصلاة شوف الآيات القرآنية، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غي وادي في جهنم والعياذ بالله لمن ترك الصلاة. قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سماهم قال مصلين، يصلون لكنهم يؤخرون، يصلون مرة يتركون مرة، يصلون في الوقت ومرة خارج الوقت، يتلاعبون بالصلاة. يجب يا أختي الفاضلة أن يكون شغلك الشاغل، ها شغلك الشاغل وقلقك الدائم الصلاة، يجب أن تكون الصلاة هي اللي ماخذة بتفكيرك واهتمامك. هكذا المسلم، كيف الواحد يقول والله أنا مرة أصلي ومرة لا أصلي؟ ليش الصلاة لعب؟ عندك دليل على أن الصلاة والله لعب؟ متى ما اشتهى الإنسان صلى ومتى ما اشتهى ما يصلي. أم عثمان يعني أسأل الله لك طولة العمر، تخيلي لو أن الله قبض روحك في وقت أنت ما تصلين فيه، كيف تلقين ربك عز وجل؟ ها كيف تلقين ربك عز وجل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه، يوم القيامة الإنسان يبعث على ما مات عليه، اللي مصلي يبعث مصلي، اللي تارك للصلاة يبعث تارك للصلاة، اللي يموت سكران يبعث سكران، اللي يموت زاني يبعث زاني، اللي يموت يذكر الله يبعث يذكر الله عز وجل، اللي يموت في الحج يبعث ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك. والله إن الأمر يقشعر له البدن، كيف الإنسان يفوت فرض واحد ها وما يدري لعله يلقى ربه عز وجل وهو تارك فرض واحد. الآن هذول اللي ينامون عن صلاة الفجر ما يخافون الله، ما ينام وهو بيت في النية أنه ما يقوم، يعني ما يعني حاسب نفسه أخشى أني ما أقوم ويحاسبني الله عز وجل على أني نويت أني ما أقوم للصلاة. ما يجوز يا أختي الفاضلة، حرام عليك تقولين والله أصلي وقت وأترك وقت، تتركين وقت الدورة الشهرية صحيح، لكن في حالة بقية الأوقات كيف تتركين الصلاة؟ بأي حق تتركين الصلاة؟ ما يجوز يا أختي الفاضلة، الصلاة أهم من الأكل والشرب، الصلاة أهم من الأكل، أهم من الشغل، أهم من البيت، أهم من الزوج، أهم من كل شيء. إذا الإنسان رتب وضعه في الصلاة الله عز وجل أعانه، أعانه على الأكل، أعانه على الشرب، أعانها على حق الزوج، أعان الزوج على حق زوجته، حق الأولاد. أبداً ثقي بربك، لأن الله تعالى عزيز حكيم عليم خبير، رتب لنا هذه الصلوات، هذه الصلوات جنة، اللي فعلا يعرف معنى الصلاة والله جنة، وترتب حياة الإنسان، ترتب وضعية الإنسان، يشعر الإنسان بقوة وبنشاط وبرغبة في الخير، يقوم بأعمال صالحة، يشعر بأن الله معه، يشعر بأن الله معه، الله عز وجل يأيده ويقويه ويبعث في قلبه النشاط وفي روحه النشاط، يؤدي الواجبات والحقوق. فلذلك أختي الفاضلة يعني انتبهي انتبهي، والحمد لله أنك سألتي، انتبهي. الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت اللهم صلي وسلم عليه يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي أمته بالصلاة ويحرصون على اللي تحت أيديهم بالصلاة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظمة الصلاة. ما في نبي إلا والله عز وجل فرض عليه الصلاة، كل الأنبياء فرض الله عليهم الصلوات وفرض الله على أقوامهم الصلوات، على أتباعهم يصلون كله. اقرأ القرآن وشوفي كيف أن الله عز وجل أمر الأنبياء بالصلاة. أسأل الله تعالى لك ولي ولجميع المسلمين الثبات والاستقامة والهداية. أم عبد الإله تقول دخلت على زميلة في المكتب وجدتها واضعة لوحة جميلة كاتبة فيها اللهم اكفني كل اكفني شر ها؟ طيب أم عبد الله تقول دخلت على زميلة لي وجدتها كاتبة لوحة فيها اللهم اكفني شر كل شيء وكل سوء وكل ضر بما شئت كيف شئت متى شئت، تقول ما حكم هذه العبارة مع أني استمعت إلى جواب لك سابق بأن ما يجوز أن يقول إنسان اللهم اغفر لي إن شئت. أم عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي هذه العبارة عبارة جميلة وسليمة من حيث المعنى، ولذلك هي علقت هذه الاستعاذة بمشيئة الله عز وجل، لا أنها علقت الدعاء على المشيئة. ولذلك يتقى اللهم اكفني بما اكفني شر كل شيء وكل سوء وكل ضر بما شئت كيف شئت متى شئت. هذا تعليق بماذا؟ بالمشيئة الكونية القدرية، المشيئة الكونية القدرية الذي ذكرته أنا. هذا دعاء من مستغني عن الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله ثم قال عليه الصلاة والسلام أمر بأن يعظم الإنسان الرغبة وأن يعزم في المسألة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. ولذلك أختي الفاضلة أحسنتي حينما تريثتي وتأنيتي وصبرتي وسألتي، لأن هذه اللوحة سليمة من حيث المعنى، بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول: يعني بالنسبة للاحتفاظ بالصور في الهاتف سواء للأحياء أو للأموات، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، يعني هذا راجع إلى حكم هذه الصور الفوتوغرافية والصور اللي تصورها كاميرا الجوال مثلا أو المحمول. هذه مسألة خلافية بين العلماء، الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه ليست هي المقصودة بالأحاديث المرحبة من التصوير، هذه ليست مقصودة، لأن هذا حبس ظل، هذا حبس ظل. فإذا قلنا بأن هذا من حيث الأصل جائز، يكون يعني تحميلها في الجوال أو المحمول جائز على الأصل، لكن ينبغي للناس ألا يبالغوا. طبعا أنا أقول جائز على الأصل إذا كانت الصور محتشمة محترمة ما فيها شيء مما يخالف الشرع، ليس فيها كشف للعورات وليس فيها شيء مما هو محرم يعني في داخل الصور، وإنما صور أشخاص فقط، يكون الجواب بالجواز. أم محمد من ليبيا أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. تقول أم محمد بأن لديها مغص في الصدر ودائما إذا صامت تتعب وكذا، تقول: حاولت اليوم أصوم لكني أفطرت يعني الظهر، ماذا علي؟ أم محمد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، صلى الله تعالى أن يجعل هذا الداء سبب من أسباب رفع درجتك وعلو منزلتك وتكفير سيئتك. لكن عموما أختي الفاضل، إذا كنت تقولين: والله أنا جربت وما أستطيع أني أصوم رمضان، وهذا شيء معك على الدوام، تنتقلين إلى الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكينة. نعم. طيب، أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول: أنا عندي زكاة، كيف أوزعها؟ تقول: هل أوزعها للشخص اللي عنده مريض، أو أوزعها عند مثلا شخص هنا أو شخص هنا؟ أم أحمد بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. أختي الفاضل، الزكاة الله عز وجل هو الذي تولى قسمتها وبين من يستحق الزكاة. الزكاة ما تعطى لكل مريض، وما تعطى لكل يتيم، وما تعطى لكل أرملة. في أيتام يا أم أحمد أغنية هم اللي يعطون الزكاة، في أرامل أغنية هم اللي يدفعون الزكاة. لاحظتي؟ في مرضى مليونيرية، كيف أعطي مريض زكاة؟ واضح؟ فلذلك الله عز وجل ذكر لنا الأوصاف من يستحق الزكاة، ما ذكر لنا بعض الأشخاص. ولذلك قال جل وعلا: إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء. من هو الفقير؟ المعدم الذي ما يجد قوت يومه أو يجد أقل من نصف قوت يومه، هذا الفقير. للفقراء والمساكين، المسكين الذي يجد نصف كفايته، نصف الكفاية. للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هذا اللي توظفهم الدولة جبات الزكاة والعاملين عليه، والمؤلفة قلوبهم، هذا مرتبط بولي الأمر، هو الذي يعرف من هم المؤلفة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب، هذا قديما، والغارمين، الغارم هذا المديون بحق، عليه قرض، عليه دين بحق وما يقدر يسدد، هذا الغارم. والغارمين وفي سبيل الله، هذا المجاهدين الجهاد الشرعي في سبيل الله. وابن السبيل، هذا المسافر المنقطع، مسافر وانقطعت عنه النفقة ما يجد شيء. فأنت بارك الله فيك عندك الآن الفقراء والمساكين وعندك الغارمين، هذول الثلاثة توزعين زكاتك عليهم. أحيانا قد يكون مريض فقير ما عنده شيء، ما عنده قدرة على شراء الدواء، ما عنده قدرة على إجراء عملية، هذا أولى من غيره. تعطين هذا المريض لأن فقير، لا لكونه مريض، لأن فقير أو مسكين أو غارم، يعني المستشفى قالوا له عليك فاتورة، ما تطلع من المستشفى إلا تدفع الفاتورة، ما عنده قدرة، هذا تعطينا من الزكاة. بارك الله فيك. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا محمد.
الله يرضى عليك. عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا صليت صلاة العصر جيت للإمام وهو في الركعة الأخيرة، لحقت الركعة هذه الأخيرة،
إيه،
فبعدها قمت عشان أقضي اللي هي الركعة الثانية،
طيب،
ورفعت ما عاد جلست للسجود، أو عفوا ما جلست للتشهد، التشهد الوسط،
أيوة،
قمت على طول وصليت الركعة الثالثة،
نعم،
في هذه الحالة إيش أسوي؟ أرجع اللي هو للتشهد، أو أني مثلا تسقط الركعة الأولى؟
طيب محمد، واضح سؤالك.
السؤال الثاني، إذا كان إمام في صلاة العشاء وسهى، اللي هو الركعة الرابعة ما جابها، جلس بعد الركعة الثالثة للتشهد، فهنا اللي هو السجود السهو يكون وين؟ قبل يعني السلام أو بعد السلام؟
يعني الإمام جاب 3 ركعات فقط؟
اي نعم، 3 ركعات
وراح كمل جاب الرابعة؟
لا، اللي هم المصلين سبحوا وقام.
طيب،
اي نعم، فوين يكون السجود السهو؟
ايه،
قبل السلام أو بعد السلام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا كان شخص يعني اللي هو مثلا يكون زوج ما يقدم بعض الحقوق أو الواجبات لزوجته، هل هذا آثم؟ أو أنه مثلا يقدم أهله على هذه الزوجة، يعني يقدم أهله، أمه، أخواته، أخوانه، واجبات اللي هو واجباته تجاههم قبل واجبة لزوجته.
طيب،
ويعني أعطيني وأعطيك بهذا المعنى، يعني زوجته إذا بتعطيني اللي هو الواجبات اللي عليك، أني أشوفك أنت مقصرة.
إيه،
من هذه الناحية،
يعني نعم، يعني قاعد ينتقم من زوجته لأنها مقصرة بالحقوق الواجبات.
لا، هو يشوفها مقصرة
وهي مو مقصرة،
لكن هي لا، ما هي مقصرة.
طيب،
بشيء.
طيب، السؤال الرابع.
السؤال الرابع، في سورة الكهف يوم قال ربنا يحسبون أنهم يحسنون صنعا،
ويحسبون
أنهم يحسنون صنعا، معنى الآية هذه؟
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
الله يرضى عليك.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو عمر.
السلام عليكم سيد الشيخ، الله يعطيك العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الشيخ، بدي أسألك سؤال، وبدي ما تواخذني بالسؤال إذا سمحت لي.
تفضل تفضل.
كثير يعني الشيطان، مش هيك؟ أول ما نصلي نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يا شيخ أنه عدد سكان العالم كلياته لازم يكون عدد سكان العالم كل واحد معه شيطان؟ يعني
ما فهمت يا أبو عمر، أنت تقصد الآن يعني لما تستعيذ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقصد ستكون يعني الاستعادة على جميع شياطين الموجودة على
وجه؟ يعني قديش عددهم هم يا شيخ؟ يعني ولا واحد هو للعالم كله؟
والله هذه تحتاج لجنة إحصاء السكان، بس هذا خاصة بالجن مو بالإنس. تفضل أبو عمر، سؤال آخر.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت لي. كثير كثير عندنا عادات وتقاليد، واحد مثلا بيشوف بنت، بيشوف مرة كبيرة، بيقول لها أنت أختي بعهد الله.
أنت أختي إيش؟
بعهد الله.
بعهد الله؟
بعهد الله.
بعهد الله، إيه.
أنت أختي بعهد الله يعني.
أيوة.
هل يجوز يا شيخ يسلم عليها؟ كانت في جوزها يسلم عليها كونه أنه صارت أخته بعهد الله؟
أيوة، إن شاء الله يا أبو عمر.
السؤال الثالث لو سمحت لي يا شيخ.
إيه.
أم بتوصي ابنها وصية.
إيه.
أم وصت ابنها وصية، هل من الواجب أنه الابن يمشي الوصية؟
وصية طبعا جائزة مش محرمة، يعني
لازم الابن يمشيها؟
إن شاء الله يا أبو عمر، أفصل لك فيها بحول الله.
حبيبي يا شيخ، شكرا.
مرحبا أبو عمر. مرحبا مرحبا. محمد من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للإمام في الركعة الأخيرة أو يقول هو يقول أدركت الإمام في الركعة الأخيرة في صلاة العصر، قمت أصلي نسيت التشهد الأول، يقول قمت إلى الركعة الثالثة، يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للتشهد الأول من حيث الحكم الشرعي اختلف العلماء في حكم التشهد الأول. جمهور الفقهاء يقولون بأنه سنة من السنن، وبعض المذاهب الفقهية يذهبون إلى أنه واجب، وهذا هو الراجح، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسيه جبره بسجدتي سهو، ومعلوم بأن سجدتي السهو إنما لجبر الواجب إذا تركه المصلي ناسيا في الصلاة وقد فات محله ما يستطيع الرجوع إليه. واضح؟ إذن القول الراجح أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، من تعمد تركه بطلت صلاة، من نسيه وفات قام وتلبس في الركعة فإنه لا يرجع إليه، لأن الركن أقوى من الواجب، فلا يجوز له أن يرجع من الركن وينتقل من الركن إلى الواجب. المسألة الثالثة بالنسبة لمن نسيه فإنه يجبره بسجدتي سهو ويكونان قبل السلام، لأن نقص في الصلاة يسجد قبل السلام. بارك الله فيك. محمد يقول في إمام في صلاة العشاء سهى في الركعة الثالثة، نبهه المصلون قام وأتى بالركعة الرابعة، يقول في مثل هذه الحالة متى يكون سجود السهو؟ محمد بارك الله فيك، هذه حالة نقص، ولذلك السجود السهو يكون قبل السلام، يكون قبل السلام. من الفقهاء من نظر إلى هذه المسألة فرأى بأنها من حيث الأصل هي نقص، لكن حصل زيادة. الزيادة وين؟ أنه جلس للتشهد فلما قام قالوا هذا التشهد أصبح زيادة، ولذلك قالوا يسجد بعده السلام. والذي يظهر بأن الصلاة ناقصة وأن هذا الجلوس لا يؤثر فيسجد قبل السلام. محمد يقول إذا كان شخص متزوج ولا يعطي الزوجة الحقوق ويقدم أهله، يقدم والديه وإخوانه وأخواته، فلما تعاتبه الزوجة يقول أنت قومي بالحقوق أولا، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان أن يخلط بين الأمور، قد جعل الله لكل شيء قدرا، الوالدين لهم حق، الإخوة والأخوات لهم حق، الزوجة لها حق، الأولاد لهم حق، الأرحام لهم حق. ولذلك بالنسبة لمسائل النفقة يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ونفقة الزوجة بمجرد العقد ما يعقد عليها أقوى من نفقة على الوالدين، أقوى من النفقة على الوالدين، لأن هذه استحقته بالعقد، استحقت النفقة بالعقد، والمعنى أن يوفر الضروريات والحاجيات لزوجته من المسكن والمطعم والمشرب والملبس وبقية الضروريات والحاجيات، بقية الضروريات والحاجيات. وأيضا ينفق على والديه إذا كان عنده قدر زائد، إذا كان عنده قدر زائد. لعلك يا محمد استمعت لي لسؤال الأخت اللي من العراق قبل قليل، هي تقول زوجها قائم بالحقوق والواجبات، يعني تقريبا بعض الملاحظات عندها، لكن هي تريد أن تعترض عليه لأنه ينفق على والديه ويصل والديه. قلنا لها لا تعترضين، كوني مسالمة، كوني مطيعة، يعني هذا مما يحمد عليه الزوج، هذا منقبه وليس منقصة، هذا خير وبركة لك ولأولادك ولمال زوجك ولحياتك. ولذلك أخي الفاضل سؤالك أنت يختلف. الآن عندنا زوج يريد أن يعاقب زوجته، يقول لأنك أنت مقصرة بالحقوق والواجبات بوريكي، ويروح يعطي والديه وأخوانه وأخواته. هذا ضائع، هذا زوج ضائع، هذا لا يعرف أن يدير مثل هذا النزاع والخلاف اللي بينه وبين زوجته، ويجب عليه إذا كان عنده أزمة في البيت أن يديرها إدارة يعني بالشرع والعقل، ولا يجوز له أن يديرها بمثل هذا الانتقام ومثل هذا الأمر. يفهم زوجته والله أنت مقصرة، عندك واحد اثنين ثلاثة، الزوجة إما تقنعه وإما أن تعترف، ولا يجوز للزوجة أن تكابر إذا كانت يعني مقصرة في حق الزوج، تقول نعم إن شاء الله أترك هذا الأمر. أما قضية أنه والله بوريك أروح كذا، ما يؤجر على هذا لأنه ما في نية. هو إذا أراد ينفق على والده ينفق بنية على والده وأخوانه وأخواته، ولذلك يجب عليه أن يعيد حساباته وأن يصطلح مع زوجته، والزوجة أيضا تبقى لا يجوز لها أن تعترض عليه إذا مثلا أعطى والديه، إلا بشرط، إلا بشيء واحد، وهو إذا فعلا أثر على الواجبات والحقوق وعلى الضروريات اللي في البيت، نعم ليس له الحق، زوجته أحق من والديه في هذا السياق بهذا الاعتبار، لأن هي تستحق النفقة بالعقد، ولذلك ينفق عليها بمثل هذه الطريقة، والديه ينفق عليهم أيضا بالقدر الذي يستطيع. فلذلك مهم جدا أن هذا الرجل إذا أراد فعلا أن ينال الأجر ينفق على زوجته، ولا يعاقبها بيطلع أمواله لأهله ولكذا وهم مستغنين عن ذلك، لكن يجمع الأمور المصالح، ينتهي من الضروريات والحاجيات في بيته لزوجته وأولاده، وما فضل يعطي والديه ويعطي إخوانه وأخواته. محمد من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. محمد بارك الله فيك، هذه الآية في الذين يعبدون الله تعالى على غير ما شرع، في الذين يعبدون الله تعالى على غير ما شرع، ولذلك يجب على كل مسلم إذا أراد أن يعبد الله عز وجل يعبده بما شرع، كيف شرع، على ما شرع سبحانه وتعالى. والعبادات تقوم على ساقين، كل عبادة تقوم على ساقين، الإخلاص لله تعالى، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءت آيات قرآنية خطيرة جدا في أناس عبدوا الله عز وجل لكن الله تعالى جعلهم من أهل النار، عبدوا الله جل وعلا لكنهم جاءوا يوم القيامة مفلسين، جاءوا مفلسين. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني شرعي ديني، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، كانوا يتوقعون بأن اللي فعلوا صح لكنهم تفاجؤوا بأن هذا كله باطل. لماذا؟ لأنهم أخلوا بركن عظيم من أركان قبول العمل، ألا وهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم يوم القيامة من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا يتوقعون أن عندهم حسنات تملأ الميزان أمثال الجبال، وإذا بها بدا لهم بأنه ليس هناك شيء، ذهبت هذه الحسنات. ويقول جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نعوذ بالله. قال بعض أهل العلم هذه في الخوارج، هذه في الخوارج لأنهم أهل عبادة، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة من الخشوع عاملة ناصبة متعبة مرهقة من العبادة، لكن جزاءها النار. لماذا؟ لأن خالفت النبي عليه الصلاة والسلام وما اتبعت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عمر من الأردن يسأل يقول لما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول هل هذا يشمل جميع شياطين الأرض الذين خلقهم الله؟ أبو عمر بارك الله فيك، حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان هنا الأل عهدية، والشيطان هو الجنس وليس الفرد، ولذلك أنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تستعيذ بالله تعالى من جميع الشياطين، من جميع الشياطين تستعيذ بالله تعالى منها. وإن كان بعض أهل العلم يذهب إلى أنه القرين الذي مع الإنسان. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للجن عددهم لا يحصيهم إلا الله، لماذا؟ لأنهم عالم غيبي، عالم غيبي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فالشياطين عددهم كبير لكن كم الله أعلم. فالمقصود بأن الإنسان يستعيذ دائما بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وإبليس ينصب عرشه على الماء ويبث جنوده من الشياطين يوميا لإضلال بني آدم. فأنت لما تقول أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم، من جنس هذا، من جنس هذا الخلق، وهو الشيطان الرجيم. خلاص، الله المستعان. أبو عمر سامحني انتهى الوقت، لكن إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على ما تبقى من أسئلتك. بارك الله فيك، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.